الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال رحمه الله: قوله ما اتخذ الله من ولد أي لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير، والولد يشبه والده، فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك كما قال سبحانه وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. إذن اتخاذ الولد ينافي الغنى، اتخاذ الولد ينافي الغنى، ونفي الولد عن الله عز وجل يلزم منه إثبات ماذا؟ الغنى التام، الغنى الكامل، يلزم منه الحياة، إثبات الحياة والقيومية. قال: ففيه الرد على من زعم أن له ولدا كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، والرد على المشبهة الممثلة، لأن الذي يزعم أن لله ولد مثل الله بخلقه، مثل الله عز وجل بخلقه. قوله: وما كان معه من إله أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية، لتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وتوحده بالصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه، فيكون شريكا له. وكذا كل سلب وجد فهو لتضمنه إثبات كمال ضده. هذه قاعدة لا تنسوها أبدا، هذه قاعدة اجعلوها في أذهانكم. أي موضع أو أي آية أو أي حديث تجدون فيه صفة سلب فلتضمن كمال ضد، وإلا فالسلب المحض ليس بمدح ولا ثناء، انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله: إذا لذهب كل إله بما خلق أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه، فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قوله: ولعل بعضهم على بعض أي لو كان معه إله لعل بعضهم على بعض، مغالبة كفعل ملوك الدنيا، فكل واحد منهم يطلب قهر الآخر، والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع. يعني لو فرض أن للكون خالقين، إما أن يغلب أحدهما الآخر، إذن المغلوب ليس بإله، وإما أن يتغالب ولا يقدر أحدهما بالآخر، إذن فكلاهما عاجز، والعاجز ليس بإله. وإما أن يذهب كل إله بما خلق، ينفصل عن الآخر ويذهب كل إله بما خلق، وعند ذلك لا يقع الانتظام في الكون. وأهل الكلام استخدموا هذه الآية لدلالة التمانع، والحق أن هذه الآية ليست من هذا الباب، وإنما هذه الآية من باب توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهم جعلوها في إثبات توحيد الربوبية. أهل الكلام جعلوا هذه الآية في إثبات توحيد الربوبية، والصواب أن هذه الآية في موطن إثبات توحيد الألوهية. قول سبحانه سبحان الله أي تنزيها لله سبحانه، والتسبيح التنزيه عن كل نقص وعيب. قوله عما يصفون أي تنزيها لله سبحانه عما يصفه بالمخالفون للرسل عليهم السلام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه إله آخر لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شريكه الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره والتفرد بالألوهية دون فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم، إذ لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباطه بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في الغاية والألوهية. فكما يستحيل أن يكون للكون ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. وابن القيم رحمه الله تعالى ذهب في هذا الكلام الذي ذكره إلى أمرين. الأمر الأول وهو استخدام الآية في باب التمانع كما استخدمها المتكلمون، لكن مع ذلك هو أثبت أن هذا التمانع يعني كذلك يستخدم في باب توحيد الألوهية. هم جعلوا الآية في باب توحيد الربوبية فقط لأنهم لا يهتمون بتوحيد الألوهية. أما ابن القيم قال هذا من باب دليل التمانع في الربوبية، ثم هذا التمانع اللي حاصل في الربوبية يؤدي إلى التمانع في الألوهية. قول عالم الغيب والشهادة أن يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه. والغيب ينقسم إلى قسمين، غيب المطلق وغيب المقيد. فالمطلق لا يعلمه إلا الله، وهو ما غاب عن جميع المخلوقين الذي قال فيه فلا يظهر على غيبه أحدا. والغيب المقيد هو ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس، فهو غيب عمن غاب عنه وليس هو غيبا عمن شهده. والناس قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده، ويسمى هذا الغيب النسبي. هذا يسمى الذي يطلع عليه بعض الناس ويغيب عن بعض الناس الغيب النسبي، وذاك الغيب الذي لا يعلمه إلا الله يسمى الغيب المطلق. إذن ما حال مدعي الغيب؟ إذا قيل لك ما حال مدعي الغيب، لا بد أن تقول مدعي الغيب المطلق كافر. مدعي الغيب المطلق كافر، لأن الغيب المطلق هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وليس هو غيبا مطلقا عن المخلوقين قاطبا تاما. كلام شيخ الإسلام بالتصرف. قوله فتعالى الله عما يشركون، قوله فتعالى أي على وتنزه وتقدس عما لا يليق بجلاله، فله سبحانه العلو الكامل، سواء علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والقدر. الكامل المطلق من جميع الوجوه علو القهر، أي أنه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه، كما قال تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض انتهى. ولا سبحانه وتعالى علو القدر، فتعالى سبحانه وتنزه عن المثيل والنظير، وتنزه عن النقائص والعيوب كما قال سبحانه عما يشركون. والمبطلون يثبتون لله علو القدر وفوقية القدر، فقالوا الرحمن على العرش استوى معناه أنه أفضل من العرش، والله فوق العرش فوق السماوات معناه أنه أعلى رتبة منها، وهذا قول فاسد. فإنه كما قيل إذا قيل أن السيف أمضى من الحصى، هذا فيه تنقص للسيف. إذا قلت السيف أمضى من العصى فيه تنقص للسيف، أو إذا قلت ما شاء الله هذا الذهب أحسن من قشر البصل، هذا تنقص للذهب. لا يليق أن تقول الله أفضل من العرش، لا يجوز هذه المفاضلة أصلا، والله مرتبته فوق ذلك. الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، فالفوقية فوقية قدر وقهر وفوقية أيضا ذات. فهم قد يفسرون الآية ببعض معناها، هم ذهبوا إلى تفسير الآية بعلو ماذا؟ علو القدر. علو القدر لا، الله يثبت له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فتعالى سبحانه وتنزه عن المثيل انتهى، وله سبحانه وتعالى علو القدر. فتعالى سبحانه وتنزه عن المثيل والنظير، وتنزه عن النقائص والعيوب كما قال سبحانه عما يشركون في دعاء الاستفتاح. وتعالى جده، الجد هي المنزلة والعظمة. وله سبحانه علو الذات، أي أنه عال على الجميع فوق عرشه، وإثبات علوه سبحانه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخلقه له. وذلك يستلزم ثبوت الكمال، وعلوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال. فاسمه العلي الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال، وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل، أنه لا إله إلا هو لا رب سواه. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هو هذه كلها التي الآيات التي استطرد فيها يعني تضمنت الإثبات المجمل وتضمنت النفي المجمل، كما أن كل آية يعني ربما تضمنت شيئا من صفات التفصيل، لكن هو ساقها من هذا الباب لقوله سبحانه الحمد لله تعالى تبارك، كل هذا من الإجمال سواء في النفي أو في الإثبات. قوله فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه سبحانه لا مثل له ولا ند له، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، بخلاف المبطلون أو بخلاف المبطلين، فالمشركون يجعلون له ندا، والممثل يجعلون له مثيل ونظير، والمعطل المعتزل يجعلون له مثيل في ماذا؟ في الخلق والإيجاد، فهم يزعمون أن العباد يخلقون أفعالهم. وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، فلا يمثل سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبه بهم سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا مثل له. لا يأتي المشبه والممثل يقول لك لا مثل له في ذاته، الممثل عند أن تناقشه يقول أنا معك لا مثل له في ذاته، قل له لا، بل الآية على عمومها، لا مثل له في ذاته، لا مثل له في صفاته، لا مثل له في أفعاله. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في أثناء كلام الله: والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مثلا لخلقه، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، وقيل المثل الأعلى هو الوصف الأعلى، وقيل المثل الأعلى هو التوحيد ولا إله إلا الله، وقيل غير ذلك. فلا يجوز أن يشرك ما هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أي كمال، أي كمال اتصف به المخلوق فالله أولى به، ويقيده بعضهم ويجوز لله أن يتصف به فالله أولى به، وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه. وقياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل، وهم يسلكون سبيلين: السبيل الأول جعل الخالق أصلا والمخلوق فرعا فيمثلون المخلوق بالخالق، وقسم آخر يجعل المخلوق أصل والخالق فرع فيمثلون الخالق بالمخلوق. وقياس الشمول هو الذي تستوي أفراده، مثلا الحياة والعلم والقدرة والإرادة، كل هذه ألفاظ عند إطلاقها وعدم تخصيصها وتقييدها وإضافتها تدل على معنى واحد، على معنى واحد، حياة. أيش تفهم بالحياة؟ هل هذه الحياة موجودة خارج الشاهد؟ ليست موجودة، وإنما هي في الذهن. فعندما اشتركت هذه الحياة يعني في اللفظ العام، وكذلك جعلوا كل من اتصف بهذا الوصف مساوي للآخر. الآن الله حي والمخلوق حي، إذن حياة الله كحياة المخلوق عندهم، لأنهم جعلوا تساوي الأفراد، تساوي الأفراد، كل الأفراد التي تندرج تحت هذا اللفظ متساوي. مسمى الوجود مثلا الآن الله موجود والعرش موجود والذرة موجودة والمخلوق موجود، إذن الوجود عندهم شيء واحد، هذا يسمى قياس شمول، هذا باطل. فإن هذا لا مسمى الوجود إنما يوجد أين؟ في ذهنك. لكن إذا قلت الله موجود صار وجودا يخصه، البعوض موجود صار وجودا يخصه، فهمتم هذا؟ بعيد. الآن عندنا قياس شمول وقياس تمثيل وقياس أولى. القياس التمثيل أن يجعل الخالق أصلا والمخلوق فرعا، فمثلا يقول المخلوق الآن فرع، يد المخلوق كيد الله، وجه المخلوق كوجه الله، وإما أن يجعل المخلوق أصلا والخالق فرعا فيقولون وجه الله كوجه زيد ويد الله كيد عمرو، فهمتم هذا؟ قياس شمول هو أفراد كثيرة يجمعهم سمى واحد معنى واحد، فهم يجعلون كل هذه الأفراد متساوية ومتماثلة. فالآن لفظ الحياة مسمى الحياة مسمى الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق أو لا يشتركان، مسمى الكلام مسمى الإرادة مسمى القدرة، كل هذه فهم هذا هذه المسميات لا توجد أصلا إلا في الذهن، لكن إذا قيدناها وخصصناها صارت مختصة بمن أضيفت إليه. وجود الله، سمع الله، كلام الله، كلام زيد، كلام عمرو، كلام خالد، وهكذا. فهم يجعلون هذه المسميات المشتركة، هذه الأفراد المشتركة في هذا المسمى متماثلة متساوية، هذا باطل. بينما يستم الأولى أن يقال كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالله لا يتنزه عنه.
هل سالت فيه خلاف ولا
لا؟ فيه خلاف بعضهم في هذا التقسيم، لكن نحن نقول ما تثبت به الصفات ابتداء، ما تثبت به الصفات استقلالا، لكن تثبت الصفات بالقرآن والسنة، وهذا يستخدمه كما قال الشوكاني بالأمس وسمعتموه، فإن المبطل قد لا يقبل المناقشة بالكتاب والسنة، قد لا يقبل المناقشة بالكتاب والسنة، فتحتاج أن تناقشه بشيء مما هو فيه فيقتنع. فالآن إذا جئت إلى المعطل وتقول لها الله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو السميع البصير وهو السميع العليم، يقول السمع معناها إدراك المسموعات، العلم بالمسموعات، ماذا تفعل؟ الآن كلما أتيت له بنص أوله وحرفه وبدله، فإذا أنت تقول هل السمع صفة كمال أو صفة نقص؟ إن قال صفة كمال قل له معطي الكمال أولى به، إن قال مثلا وأيضا الله عز وجل قد عين المشركين لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يرى عنك شيئا، وهكذا حتى لعله يقتنع. أيضا السمع أضيف إلى الله، وهو معنى يقوم بنفسه أم معنى يقوم بغيره؟ سيقول معنى يقوم بغيره. إذا تقول إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وهكذا. بل استعمل في حقه المثل الأعلى وهو الوصف الأعلى كما تقدم، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، وحين يذف المتصف به أولى ولله المثل الأعلى. فقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال المذكورة فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديها. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين انتهى. فقول إن الله يعلم أنتم لا وقد اتفق العلماء على أن القياس في التوحيد لا يجوز، القياس في التوحيد لا يجوز، يقصدون به قياس التنزيل وقياس الشمول، بل قياس التنزيل وقياس الشمول كفر. من قاس الله بخلقه أو زعم أن هذه الأفراد الداخلة تحت هذا المسمى يعني متساوية متماثلة كفر. فقول إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أي يعلم أنه لا مثل له ولا ند له وأنه الإله الحق لا إله غيره، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره من الأوثان والأنداد وتشبهونها به. قوله قل أي قل يا محمد، ففيه دليل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد ولا غيره، وإنما محمد عليه الصلاة والسلام بلغ لكلام الله، لأنه لو كان كلامه ما سيقول قل، وإنما سيقول لهم كذا وكذا. قوله إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه، ولهذا يقول إنما عندنا زيد. إنما الأعمال بالنيات. قالوا حرم أن يجعله حراما ومنع منه الحرام شرعا هو ما أثبت تارك ما أثيب تاركه امتثالا. الصواب أن يقول ما أثيب تاركه امتثالا أو ما استحق الثواب تارك. نعم ما أثيب تاركه امتثالا واستحق العقاب فاعله هكذا يقال. ما أثيب فاعلهم تاركه امتثالا الحرام ما أثيب تاركه امتثالا واستحق العقاب فاعله. قلنا واستحق العقاب لأن الأعمال بعضها تحت المشيئة يعني المعاصي في دون الشرك تحت المشيئة. ومعناه المحظور والممنوع والتحريم من قسم إلى قسمين شرعي كما في هذه الآية وكوني قدري كما في قوله تعالى وحرامنا على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون. قال ربي الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر جميع الأمور وإذا أفرد أو عرف لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما إذا أضيف فيطلق على غيره ما يقال رب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. قول الفاحش هي جمع فاحشة ومصنعضا من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط وقتل النفس ونحو ذلك سماه الله فاحشة لتناهي قبحه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج فيه دليل على أن الأفعال التي تصب بها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وعلى أحد القولين هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال الرسل فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم وقبيح قبل البعث وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال. قولوا ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر يعني حرم الله الفواحش الظاهرة والباطنة القولية والفعلية والاعتقادية. قولوا الإثم أي الذنب تعميم بعد تخصيص وقيل المراد بإثم الخمر كما قال الشاعر شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول. قولوا البغي والتعدي على الناس ما من ذنب أيدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مثل إثم البغي. قالوا أما قال ابن القيم في المدارج أما الإثم والعدوان فهما قرينان. قال تعالى لا تعاونوا على الإثم والعدوان فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر فكل إثم عدوان إذا فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة. فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه هذا نوعان عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فمنها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء ثلاثا ثلاثا قال ومن زاد فقد تعدى وظلم من زاد فقد تعدى وظلم. قال فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطن الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله انتهى بتصرف. قوله أن تشركوا بالله تصرفوا شيئا من حق الله سبحانه إلى غيره من الأوثان والعنداد والشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأجهل الجهل وأظلم الظلم كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك وعقول الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. قد يقول قائل أن معنى قول الزور هو معنى شهادة الزور. لا قول الزور يطلق ويراد به فعل الزور لأن القول أحيانا يطلق ويراد به الفعل فقال بيده هكذا أي فعل بيده هكذا. وأيضا معاوية رضي الله عنه لما دخل المدينة قال إنما هلك بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم هذا سمعت رسول الله يقول ألا وهذا الزور. قال الله والذين لا يشهدون الزور المراد به المعصية نفسها ما المراد به القول فقط؟ فهمتم؟ فالآن معنى قول الزور وشهادة الزور بينهما تفاوت، بينهما عموم وخصوص. بينما شهادة الزور أن يشهد الرجل زورا وكذبا وفتانا. قال ما ذلك الرواية حتى قلنا ليته وسكت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عيدا عند الله أعظم، فقال أنت جعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. والشرك ينقسم إلى قسمين، الزنا حرام كله، الزنا حرام كله، والقتل حرام كله، لكن عند أن تقتل ولدك، عند أن تزاني حليلة جارك الذي ربما يأمنك ويسافر فيأمنك في المدخل والمخرج ثم أنت تخون هذه الأمانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني أحدكم بعشر نساء أهون من أن يزني بامرأة جاره، أهون. الزنا محرم سواء بالبعيدة أو القريبة، لكن القريبة اسمها أعظم، لأنه انتهك حرمة الإسلام، انتهك حق الله، انتهك حق الجار، انتهك حقوق كثيرة جدا. والغالب أن الجيران يأمنون جيرانهم، الغالب أن بين الجيران تحاب وتباد وشيء من الأمانات، وأن الإنسان ربما سافر وقد علق قلبه بجاره أن يحوط بيته بالنصح ويحيط الأبناء وإذا به يخون. قال والشرك انقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، فحد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله. قال ابن القيم رحمه الله هو التشبيه بالله وتشبيه غيره به والتعريفان متقاربان. وأما الشرك الأصغر فحده ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر مخرج من الملة ومخلد في النار وهو محبط لجميع العمل ويذهب الإيمان كله، بينما الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا يحبط جميع العمل، إنما يحبط العمل الذي داخله ويذهب بعض الإيمان للإيمان كله، وصاحبه مسلم عاصي مسلم مجرم، بينما الشرك الأكبر صاحبه كافر. وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملاته. النوع الأول ينقسم إلى قسمين، شرك تعطيل وشرك تمثيل، فهذا ما يقع فيه الممثلة والمعطلة. فالشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تعطيل المخلوق من خالقه، وتعطيل الصانع كما من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، وتعطيل حق معاملته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. تعطيل المخلوق من خالقه، كان يقول الله لم يخلق هذا الأمر، الله لم يخلق الخير والشر. وتعطيل الصانع من كماله المقدس، الله له الكمال المقدس وهم يقولون يد الله كيد زيد أو ليس لله يد بالكلية، هذا تعطيل. وتعطيل حق معاملته، يعني يتقرب إلى غيره بالعبادات. القسم الثاني شرك التمثيل، وينقسم إلى قسمين، تشبيه المخلوق بالخالق كشرك النصارى وعبدة الأوثان شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معا. القسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كأن تقول يد الله كأيدينا وعين الله كأعيننا ونحو ذلك، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته سبحانه، وهذا ينقسم إلى أقسام، الأول شرك الدعوة كقوله تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله صار مشركا. إذا لو قال لك قائل ما حكم دعاء غير الله عندك يا أخي، ما حكم دعاء غير الله؟ قال أخوكم شرك أصغر، ثم استغنى وقال شرك أكبر، توافقونه؟ من توافقون؟ ما حكم دعاء غير الله؟ نعم، إن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه الله فهو شرك أكبر، وإن دعا غير الله فيما يقدر عليه نعم. يقولون إذا دعا الحي الحاضر القادر هذا جائز، حي حاضر قادر يعطني قلمه أو ساعدني، لكن إذا دعا غيرها ما لم تتوفر في هذه الشروط شرك أكبر.
هذه استعانة ولا دعاء؟
الدعاء والاستعانة بمعنى طلب العون والدعاء نحو ذلك. الدعاء والاستعانة والاستغاثة بمعنى
بس الاستغاثة تكون في وقت حرج، والاستعانة تكون طلب لعانة، والدعاء نفسه قد يكون في طلب في وقت حرج ودعوة الله مخلصين له الدين وعلى الله.
قال الثاني شيخ المحبة كقول سبحانه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. والحب قد تقدم تقسيمه أمس إلى كم، إلى كم أقسام يا الأخضر، أو إلى كم أقسام المحبة قسمها شيخ الإسلام ابن القيم إلى خمسة أقسام، ونحن قلنا تنقسم إلى ثلاث، لأن الثلاث الأولى داخلة في مسمى واحد وهو الحب، حب الله يعني حب العبادة، حب عبادة، حب في الله وحب لله وحب الله، وحب طبيعي وحب شركي. الثالثة شرك الطاعة، يقول سبحانه اتخذوا أحبارهم وربانهم وأربابا من دون الله يطاعون فيما حرم الله وأحل لهم ما حرم عليهم ما أحل الله. الرابع شرك الإرادة والقصد، يقول سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. شرك الإرادة والقصد. وقد تقدم الكلام أن الذي يدخل العمل يريد الله عز وجل ثم ينتابه الرياء هذا شرك أصغر، إن طرده لا عليه شيء وإن لم يطرده حبط العمل. أما الذي لا يدخل، الذي يدخل العمل ولا يريد وجه الله وإنما يريد الناس ويريد حياة الدنيا فهذا شرك أكبر. قال ويفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور، منها أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله، هذه مسألة خلافية. كون الشرك الأصغر تحت مشيئة الله هذه مسألة خلافية اختلف فيها السلف والخلف، والذي يترجح لنا ويظهر والله أعلم أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة لأنه داخل في عموم قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا شرك. الأمر الثاني أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المعاصي تنقسم إلى قسمين، قسم يعني يزال بالتوبة، يعني لا ماذا، قسم تحت المشيئة قد يتجاوز الله عز وجل عنه، وقسم قد توقلت فيه النجاسة وتوقل فيه الشر فالله عز وجل لا يغفره ولا بد أن يعذب صاحبه في النار. وهذا القول أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة قول جمع من أهل العلم، سواء شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان قد تنوعت عنده النقولات، وقول الشيخ ابن عثيمين وقول ابن القيم وقول جمع من أهل العلم. أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه، ومنها أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا في حق المشرك الذي لا يتوب. أما من تاب قال الله إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال وهو قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عمله الآية. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط للعمل الذي قالنه، ومنها أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية والأصغر لا يخرج من الملة الإسلامية، ومنها أن المشرك شرك أكبر خالدا مخلد في النار، أما المشرك شرك أصغر فهو كغيره من الذنوب. هذا على القول بأنه تحت المشيئة، وإلا فإنه يدخل النار ثم يخرج. الذين يقولون بأن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة معناه أنه لا بد من عذاب، إن مات قبل أن يتوب منه لا بد من عذاب. قوله ما لم ينزل به سلطان أي برهان وحجة، بل أنزل البرهان والحجة في تحريمه وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. والسلطان والبرهان والحجة والدليل ألفاظ مترادفة، والسلطان يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الملك كقولها لك عني سلطانية، ويأتي بمعنى التسليط والسيطرة كقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا الآية. وهذه يعني يسمونها ماذا يا أخوان، وأن تشركوا بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، صفة كاشفة، لأنه ليس هناك شرك أنزل الله به سلطان، ما هناك شرك شرعه الله، وإنما هذا صفة كاشفة أنهم يعبدون الله عز وجل في أمور محرمة ويتعاطون المحرمات. قولوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي أن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا علم لكم به، فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم، لأنه أصلها، لأنه أصلها وأعظمها وأصل كل بدعة وحدث في الدين، ففيه تحريم القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره وأصفه، بضد ما وصف به نفسه. وفي هذه الآية رتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك بالله، ثم رب بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نكون بهذا قد انتهينا من أغلب الصفات، بقي صفة العلو وصفة الرؤية فقط، وننتهي من الجزء الأول. المعية داخل إن شاء الله في العلو. كلمة العلو سبحانه الله. قبل أن ننتهي يا أخوان، التواصي بالحق والتواصي بالصبر أمر طيب ومرغب فيه، فنحن جئنا إلى هذا المكان لطلب العلم، فأنا أنصح جميع الأخوة أن يفرغوا أنفسهم لطلب العلم، هذا الذي جئنا به وهذا الذي جئنا له. وكثير من الناس يأتون يطلبون العلم، بعضهم يمكث السنين والأيام والأشهر ويستفيد ويفتح الله عليه ما قد علم بشيء، ما قد علم بشيء، لا شكاوي ولا أمور ولا منقصات، لا يؤذي إخوانه ولا يؤذي نفسه. أنصح نفسي وإياكم بالإقبال على هذا الأمر، على شؤوننا، لا نؤذي إخواننا ولا نؤذي أنفسنا، والوقت أجل من أن نضيعه في القيل والقال وما يؤدي إلى قسوة القلوب. والله أننا إذا أقبلنا على العلم والخير ربما في أسبوع أسبوعين تنتهي من رسالة ينفع الله عز وجل بها المسلمين، حتى والله بعضها أقل من أسبوع. بحمد الله في رسالتي شروط طبع إلى الله ألفتها في 6 أيام، كتبتها في 6 أيام التي بعد رمضان، 6 أيام. كذلك رسالة خطبة العيد، عدة رسائل تكتب في وقت يسير، كذلك الشيخ حي على ذلك كم رسائل يؤلفها في وقت يسير. الوقت أنفس ما عنينا بحفظه، فينبغي لنا أن نقبل على الشأن، نقبل على الشأن، لا نضيق صدورنا بالمشاكل ولا بالهموم. ومن جاءك انصحب طلب العلم، من جاءك انصحب طلب العلم، وإن استجاب لك في هذه الأيام وقال جزاك الله خير على هذه النصيحة استفاد، وإن قال لك أنت تزهدني بعد أيام سيأتي ويقول يا ليتني أطعته، لأن الذنوب ولأن المعاصي لها معرات، وغالبا أن كثرة الكلام وكثرة المشاكل حتى وإن كان الواحد مظلوم ربما في أولها، في آخر ما تنتهي القضية إلا وقد خرج منه الظلم والمجاوزات إلى غير ذلك. فالإنسان يعني لا يظلم نفسه، لأن ظلم النفس يؤدي إلى حرمان خير كثير. إن هذا العلم نور، ونور الله لا يتاه عاصي كما قيل، ونور الله لا يتاه عاصي. وإن كنت مقصرا أنا ربما، لكن لا يمنع من تعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا، كما قال بعضهم يجب على كل صنف أن ينصح صاحبه، فالأمر بالمعروف واجب على الجميع فيما استطاع. هذا هو اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النظر. الله لا تأتي من بلد بعيد ثم تشغل نفسك بما لا طائل تحته، بما لا طائل تحته. وإذا أشكل عليك شيء اذهب يا أخي إلى شيخك، هو أبوك، هو أبوك، اذهب إليه وقل له يا شيخ أشكل علي كذا وكذا. إن قال لك طلب علم، طلب علم، لا تجاوزه. إذا قال لك اصبر، اصبر، لا تجاوزه. وإن قال لك ائتي أنت وصاحبك، ائتي أنت وصاحبك، تحاكم. لكن إن وجهك بطلب العلم، وجهك بالصبر، اسلك هذا السبيل وسيجعل الله فيه بركة ولا بعد حين. والله أننا نجد بركة مثل هذه الأمور. كم من أمور أنا نستشير فيها الشيخ يقول مثلا اصبر، أو يقول مثلا تغاضى عن هذه الأمور، وإن شاء الله الأمور إلى خير. ما هي إلا أيام، وإذا بالأمور تنجلي وتظهر. والله عز وجل يعني هو الذي مدحه زين وذمه شين، الله هو الذي مدحه زين وذمه شين. أما العباد إذا مدحوه والله قد يمدحوك بما ليس فيك فيلوون عنقك، وقد يقدحون فيك بما ليس فيك فيزيدون في حسناتك. إذا الله عز وجل هو الذي مدحه زين وذمه شين. ولهذا لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن مدحي زين وذمي شين، يعني يقول أنا إن مدحتك الناس يسمعون مدحي، وإذا دممتك الناس يسمعون دمي.
قال له ذاك الله ذاك الله. فهذا نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين.